أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تتمة من البحث في الجهة الأولى، فيها اختصار ورصد، وهو أنه طبقا للمسار الذي جرينا عليه في هذا البحث، بل في مجمل الأبحاث السابقة منذ بداية هذه الدراسة، أن الأصل في المعاملات وفي تصحيحها والبناء عليها عقدا وانعقادا وشروطا للانعقاد والمتعاقدين والعوضين والالتزامات، أي محل الكلام، والملتزمات، الأصل في ذلك كله هو السير وارتكازات العقلاء. غاية الأمر أن السير والارتكازات ليست شرعا، بل نكتشف تشريعها بإمضائها المستكشف من عدم الردع عنها، فيكفينا في كل مورد أن ننظر في سيرة العقلاء من جهة لنحقق صغرى السلوك العقلائي في باب المعاملات والعقود والإيقاعات والشروط وإلى ما هنالك، وننظر من جهة أخرى في الأدلة لنرى أنه هل يوجد فيها ما يردع عن شيء من هذا الذي جرى عليه العقلاء أم لا. فإن وجد اعتمدناه بقدره، إن صلح للرادعية كما هو الحال في الربا اللي هي معاملة عقلائية، كما هو الحال في الغرر الذي قد يقدم عليه بعض العقلاء أو جملة من العقلاء. العقلاء يقدمون على الشراء جزافا في الأمور الرخيصة الأثمان، حتى لو كانت تباع بالكيل والوازن يتساهلون عادة، وهكذا. ففي الموارد التي ثبت الردع فنحن والردع، وفي غيرها مع وجود دواعي ودواعي نقله لو صدر، ولزوم التأكيد مرة بعد أخرى في موردين يكون السلوك ظاهرة عقلائية مستحكمة كما هو العادة في كل شؤون المعاملات، لأن محل ابتلاء دائم وعام في جميع العصور، في جميع الفصول، في جميع الأمصار، وعند جميع القوميات أيضا. فحينئذ عدم الوجدان يدل على عدم الوجود، إذ احتمال صدوره وعدم الاعتناء به وعدم نقله وضياعه فيما ضاع نادرا من أخبار لها علاقة بالشبهات الحكمية في مثل هذه المسألة العامة البلوى بفروعها بعيد غاية البعد، بل غير محتمل في العادة. وعلى هذا الأساس فيكفينا في أصل تصحيح الشروط وأحكامها أيضا، ما يجري عليه العقلاء من اشتراط والتزام ومن ترتيب آثار أيضا، يعني على مستوى الوضوء على مستوى الحكم، ما لم يذبنا عن ذلك ذائب من الأدلة الشرعية. وهذا كما ينطبق على أصل الاشتراط ينطبق على تفاصيله أيضا، بمعنى أنه سيأتي بعد قليل أن الشرط ينقسم إلى أقسام متعارفة في العقود، وعمدتها الأقسام الثلاثة أو أصولها الأقسام الثلاثة. أقول أيا يكن الشرط وبأي اسم تسمى وبأي كيفية كيف وأيا يكن أثره، إذا أثبتنا وجوده في الحياة العقلائية وأمكننا إثبات وجوده مقارنا للناس ولم يثبت الرد عنه، فهذا يكفي لإمضائه، ولا نحتاج إلى دليل خاص يدل عليه. فإذا افترضنا مثلا أن قوله عليه السلام أو صلى الله عليه وآله المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم لا يشمل إلا شرط الفعل كما هي مقالة الشيخ رضوان الله عليه، وربما جماعة ولا يشمل شرط الصفة أو شرط النتيجة والغاية، أو يشك في اندراج شرط بكيفية خاصة تحته. لو سلمنا أن مثل هذا الحديث لا يدل إلا على شرط الفعل ولم نسلم ذلك، قلنا هو عام لجميع الشروط وأثره في كل بحسبه، لكن من قال بأنه يستفاد منه الحكم التكليفي المحض؟ قال ما عندنا شيء اسمه حكم تكليفي محض إلا في شرط الفعل، فعل النفس كمان مش فعل الغير، لأن فعل الغير خارج عن قدرتك. فحينئذ نقول بأننا لا نحتاج إلى الدليل الخاص على صحة بقية الشروط، خير فلا يشملنها دليل المؤمنون عند شروطهم، يكفي انعقاد السيرة عليها وهي حينئذ منضاد بالإمضاء، وإن كان التحقيق خلاف هذا من حيث دلالة الحديث الشريف. هذا تتمة الكلام إلى هنا. يترتب عليه أمر نتيجة، ما في بحث بس أمر جوهري يا إخوان، يترتب على هذا أمر جوهري منهجي، وهو أن التعامل في مثل هذه القضايا لا يكون على أساس القواعد العقلية الدقيقة، بل يكون على منهاج مسالك العقلاء، ولو كان هذا المنهاج ناشئا من مسامحات عندهم، ولو كان هذا المنهاج ناشئ من عدم رعاية للقواعد العقلية، ما دام سلكوا عقلائيا على طبق أمر وأمضاه الشارع فهذا يكفي لإمضائه. فنحن عندما نتعامل مع الشرط العقلائي علينا أن نأخذه بما هو شرط عقلائي، قد لا ينطبق عليه قيود وضوابط الشرط العقلي الفلسفي، فلا يمكن أن أرده بحجة انتفائي ضوابط الشرط بالدقة العقلية الفلسفية. خير إن شاء الله فليكن، فإن المحكم هو مجريات القواعد والضوابط العقلائية العامة، قد تكون ناشئة من عقل وقد تكون ناشئة من ثقافة معينة عاشوها لم تراعي تلك القواعد العقلية الدقيقة. خير إن شاء الله فليكن، فإنه ليس المقصود من سلوك العقلاء سلوكهم بما يحكم به عقلهم. السلوك العقلائي أعم كما قلناه مرارا في الأصول وفي الفقه. جاي هذا الذي ذكرناه الآن هو تتمة وخاتمة للجهة الأولى وهو مفتاح للجهة الثانية. يقع الآن الكلام والبحث في الجهة الثانية من المحطة الثانية من محطات البحث في الشروط، وهو معقود، أي وهي معقودة الجهة الثانية لبيان أقسام الشرط. والمعروف بين الفقهاء عندما يدخلون إلى بحث الشروط خصوصا في القرنين الأخيرين أنهم يقسمون الشروط إلى أقسام ثلاثة: شرط الصفة، وشرط الفعل، وشرط النتيجة. وهذا تقسيم للشروط في ضمن العقود. أقول منطقيا بناء على المسرع الذي سرينا عليه من بداية هذا البحث وقولنا بأن الشرط يشمل الشروط الابتدائية، يعني يشمل ما كان وعدا، يشمل ما كان عهدا ولو ابتدائيا، وهذا بحث مستفيض بحثناه قبل التعطيل واستشهدنا بكلمات اللغويين وموارد النصوص بكثرة وافرة وأطلنا فيه. أقول الحق أن تقسم الشروط إلى قسمين رئيسين يتفرع منهما تقسيم من كل واحد منهما، يعني الأول الشرط في ضمن عقد، والثاني الشرط الاستقلالي أي خارج العقد الابتدائي المعبر عنه بالابتدائي. أما الأول فسواء كان العقد عقدا لازما أم كان عقدا جائزا، فإن الشرط ينقسم انقساما رئيسا إلى ثلاثة أقسام: شرط الصفة، وشرط الفعل، وشرط النتيجة. التقسيم الثاني اللي هو الشرط الابتدائي أو الشرط الاستقلالي هو يرجع إلى إما إلى وعد وإما إلى تعهد، وأثبتنا نحن سابقا لغة وروايات أن الوعد والتعهد كلاهما يطلق عليهما الشرط، ومقتضى الاقتضاء أن الإنسان عند وعده والإنسان عند عهده. إسا إجا دليل دل أن الوعد لا يجب الوفاء به، هذا بحث آخر. وتظهر الثمرة وين؟ تظهر الثمرة في التعهدات يا أخوة، مثل ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه، تظهر في البراءات قبل وقوع الحادثة، مثل براء أخذ البراءة من قبل الطبيب من المريض، من هذه كثير إلى أثار مهمة إذا ثبت. نعرفش إسا بدنا نقدر نبحثها والله لا، بس خلينا فعلا لأنه بحثنا نحن في العقود وهذه خارجي عن البحث، وإن كانت ذات صلة بالبحث، وإذا ما بحثناها هون ما راح تبحث في مكان آخر. الآن الكلام في التقسيم الأول. في التقسيم الأول في ضمن العقد اللازم أو الجائز الشرط، نحن ما عم نتحدث عن حكم الشرط حتى نقول والله بالعقد الجائز واجب والله مش واجب، بنشوف إن شاء الله في وقتها. الشرط في ضمن العقد مطلقا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. شرط الصفة، ما المقصود بشرط الصفة يا أخوان؟ شرط الصفة يراد منه توصيف مورد العقد بصفة خاصة، عند الانعقاد، وهذا أرجو الانتباه طارة يتصور في الكلي في الذمة أو المعين، أو الشائع في جنسه، وأخرى في الشخصي، لا إشكال ولا ريب أن الكلام في الثاني وليس في الأول، إذ التوصيف بصفة في الكل في الذمة إذا ما سلمني البائع الفاقد للصفة لا يكون ما سلمني إياه ومورد العقد، بل مورد العقد الموصوف في ذمته، فأستطيع مطالبته بتبديله بواجد الصفة، ولا يثبت هنا لا التخلف للشرط ولا آثاره من خيار الفسخ أو ما يترتب عليه من آثار تقسيط الثمن على الصفة إن قيل به أو أيا يكن، بل في مثل هذه الحالات أستطيع، بل لا أستطيع غيره، إما أن أقبل فاقد الصفة ولا ألزم بها به، وإما أن أطالب بالتبديل. ليش؟ لأن العقد لم يقع على هذا المصداق، العقد وقع على مصداق واجد للصفة كما هو واضح، العقد برمته يعني. في جهة إسا مورد إشكال بكلامي أنا ملتفت لها، هذه الاحتراز الثاني رح تكون إن شاء الله. فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن هذا ليس مورد البحث. خير إن شاء الله، أنا اشتريت منك عبدا حبشيا كاتبا في ذمتك، مو معين برا، رحت انت جبت لي من السوق عبد حبشي لا يعرف الكتاب، تقول لك روح جيب لي عبد حبشي يعرف الكتاب، ما في إلزمك بفسخ العقد. ليش؟ سر في هذا ما هو؟ ان الوصف لم يتخلف في المعقود عليه، الوصف تخلف في المسلم وليس في المعقود عليه. احسن، لأن المعقود عليه كلي في الذمة، ومنه يتضح الكلام في الكل في المعين. إذا أنا قلت له اشتريت العبد الكاتب من بين هؤلاء العبيد الحبشيين، وفيه أو عبدا كاتبا من بينهم، وهني 50 واحد وفيهم 5 كتبة مثلا، أنا مش عارف مين الكاتب ومين اللي مش كاتب، لكن كلهم صفاتهم جيدة، بس الكاتب منهم هو اللي أنا اشتريته، شو بصير هون يا إخوان؟ هنا لا إشكال ولا ريب في أن في أنه إذا سلمني عبدا حبشيا غير كاتب، قل له عمي أنا وقعت العقد معك بشرط أن يكون كاتب، أنا ملتزم بهالبيع
ضمن حصة خاصة وهو العبد المتصف بالكتابة. تفضل رجع عبدك وجيب لي الكاتب. متى يكون محلا للبحث مثل الشخصي؟ إذا الكل في المعين ولا واحد منهم واجد للصفة. تبهوا؟ تبهتوا؟ بالذمة هذا ما بنتصور إلا إذا صفة محالة أصلا، بينما في الكل في المعين نقدر نتصور إنه 20 عبد حبشي ولا واحد منهم كاتب. 100 كمان، ليش العبد كانوا يعلمون الكتابة والقراءة؟ هو الأحرار ما كانوا يعلمون القراءة والكتابة إلا نادرة. ها؟ هون بصير مورد للبحث، لأن أي واحد منهم غير كاتب فيش مجال للتبديل، هذا بصير بحكم الشخصي. والكل المشاع نفس الشيء في الإشاعة، نفس الكلام هو الكلام. اتضح هذا يا أخوة؟
قصة كل في المعين،
كل في المعين. قلت لي اجيت لعندك انت بائع، شيخنا انت بائع مش هيك؟ قلت لي هودي عبيد حبشيين اصيلين نجيبين كذا كذا كذا. قلت لي بيكتب، قلت لك بيكتبوا، قلت لي فيهم كم واحد كتبه؟ انت تاجر يا اخي، بهمك تزين سلعتك، وكثير هذا بيصير. قلت لي في كم واحد بيكتبوا؟ فقلت لك اشتريت منك عبد حبشي من هودي العبيد الخمسين بشرط ان يكون كاتبا وقبل جنبك. جيت بدك تطبق لي المصداق، جبت لي واحد، قلت لي إذا أحلى واحد فيهم، قلت له اكتب، طلع ما بيكتب. قلت لك يلا تفضل بدله واحد بيكتب من هودي، لأنه العقد وقع على واحد منهم معينين. طيب جبت لي الثاني ما بيكتب، جبت لي إلى آخر واحد الخمسين ولا واحد منهم طبعا بيكتب. صار بحكم الشخصي المشروط فيه صفة الكتابة، نفس الشيء. فحتى يكون تخلف الصفة تخلفا للشرط لابد وأن يكون مورد العاقد فاقد للصفة. في الكل في المعين أو الكل المشاع إنما يكون فاقد للصفة إذا الكل فاقدين للصفة. في الشخص إذا نفس الشخص فاقد. أنا اشتريت هذا العام وسألتك قلت لي بيكتب، اشتغلت بشرط أن يكون كاتب وتبين مو كاتب، هون تخلف الصفة. واضح؟ جيد، هذه جهة في البحث. الجهة الثانية، المقصود من تخلف الصفة أن يكون الاشتراط وجود الصفة بالفعل فيه، يعني أن يكون بالفعل كاتب. أما لو اشترط أن يكون كاتبا ولو إلى ثلاثة أشهر فهذه صفة مقدورة ويستطيع تعليمه الكتابة إلا نادرا، إذا ما عنده قابلية بالمرة يعني. فإذا كان يقدر على تحقيق الصفة فحينئذ تخلف الوصف عند التسليم وقبل مضي الثلاثة أشهر لا يعد تخلفا للوصف. لكن هذا بالدقة يا إخوان شرط فعل، انتبهوا. ليش شرط فعل أو مركب من شرط الفعل والصفة؟ مو مهم، هذا شرط فعل لأنه يولد عليك بناء على استفادة الوجوب في شرط الفعل وجوب تعليمه. إذا كانت الصفة المشترطة الصفة التي تحصل ولو في مستقبل قريب أو بعيد، مو مهم، المهم يكون محدد. وحينئذ إنما يثبت أنه تخلف صفة ويستوجب الخيار إذا حصل الأجل ولم يتصف بالصفة. وبهذا اتضح أنه قد يكون في شروط مركبة من شرط الصفة وشرط الفعل. إذا جيد. هذه جهة، جهة أخرى أيضا. الجهة الأخرى سيأتي تفصيلها، لكن لابد من التأشير في موضوع البحث يا أخوان. الجهة الأخرى المهمة في المقام هي أن الصفة طارة تكون مشترطة من قبل العاقد في العقد، وأخرى تكون مبني عليها العقد. وأخرى مبنية عليها العقد، مثل صفة السلامة. صفة السلامة نوع العقلاء عندما يقدمون على شراء الشيء وهو محفوف بأصالة السلامة من العيوب. وهو جوهر ثبوت خيار العيب. جوهر ثبوت خيار العيب هو شرط السلامة، الذي هو شرط ارتكازي عقلائي موجود في حياة العقلاء، ويلتزمون به ويلزمون به ولو لم يصرحوا به أو يذكروه، لا قبل العقد ولا في أثناء انعقاد العقد، لأن العقد نوعا في الحياة العقلائية مبني عليه، ولا يرفعون اليد عنه إلا بالبراءة من العيب الخاص أو العيوب مطلقا عند العقد، لأنه يقدم مسقطا لصفة السلام واشتراط صفة السلام. وهذا في الحقيقة لا إشكال ولا ريب في جوهر البحث، أنه شرط صفة. غاية الأمر أن مثبت هذه الصفة هو الارتكاز العقلائي العام، هو الأصل العقلائي العام، لا يحتاج إلى تنصيص مثل الكتابة في العبد، أو كون الفرش مثلا تبريزيا، أو كون ما أدري التمر مكيا أو إلى آخره. هذا ارتكاز عقلائي عام شرط السلام، ما لم يرفع اليد عنه. وحينئذ فمحل البحث يشمل الشروط الارتكازية العقلائية العامة التي يقع العقد نوعا عقلائيا مبنيا عليها. جيد، هنا يأتي بحث جوهري وعنوانه للدرس القادم، وهذا عويصة يا أخوان، يعد عويصة، وهو أن الشرط الذي يشترطه الإنسان في العقد قد يدعى ويقال بأنه تقييد للمبيع، وقد يقال إنه تقييد لأصل الالتزام العقدي، فتخلفه يعني تخلف الالتزام العقدي من أساسه، وهو يعني بطلان العقد من أساسه. فكيف صار المشهور عندنا عند فقهائنا أنه لا يقتضي أكثر من الخيار؟ لأن تخلفه قيد العقد تخلف للعقد، لأن المشروط عدم عند عدم الشرطي، فأصل الالتزام العقدي منتهي حينئذ. فإذا كان أصل الالتزام العقدي منتهي، فيجب أن يقال ببطلان العقد مش بالخيار. قد يدعى هذا، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.